الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فهكذا يتجدد اللقاء مع شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بتفسير الناسك لأحكام المناسك. هذا وقد وصلنا إلى مسألة بعنوان فضل الحج والعمرة، فضل الحج والعمرة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فانظر أخي الحبيب رحمني الله وإياك إلى هذه الفضيلة العظيمة للعمرة والحج، فالتتابع بين العمرة والحج له من الفضل الكثير والكثير، من ذلك كفارة الذنوب ورفع الدرجات. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، أو كما قال النبي الأمين: تابعوا بين الحج والعمر. والأمر هنا للاستحباب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، أي من أراد السعة في المال فعليه أن يتابع بين الحج والعمرة إن كان من أصحاب اليسر، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. الكير هو آلة الحداد، آلة النار التي يدخلها الحديد لينقى من شوائبه، وكذلك الذهب لينقى من شوائبه، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه، والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده عندهم حسن. ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة. من الأحاديث أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أو كما قال النبي، أي أن جهاد المرأة في الحج المبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري، وذكر الحافظ بالفتح أن الأكثر ضبط لكن بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف لكن وزيادة ألف قبلها للاستدراك، وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث، ورواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه ولفظه عن عائشة أم المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، أو كما قال النبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فقدم الجهاد على الحج لبيان فضيلة الجهاد في حماية عرى الإسلام والمسلمين وحفظ بيضة الإسلام والدفاع عن المظلومين ورفع راية الله رب العالمين. فنسأل الله تعالى أن يثبت أهل الثغور اللهم آمين، وأن يؤيدهم على أعدائهم، وأن يفرج كربهم اللهم آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه يجب أن ينتبه إليها الحاج والمعتمر: من حج فلم يرفث، والرفث كل قول أو فعل يندرج تحت الفحش، ولم يفسق. الفسق يعني الخروج عن الطاعة. فالحج والمعتمر لابد أن يكون رطب اللسان بذكر الله. احفظ لسانك في منسكك، وإياك إياك أن يثيرك الناس فتفقد ثوابا عظيما بكلمة أو بعمل. فانتبه إلى هذا الأمر جيدا في حجك وعمرتك: اللسان. كما قلت لك في الدرس الماضي: الصبر، احتاج لصبر عظيم جدا في سفرك، في حجك، في عمرتك، حتى لا تنال التعب والمشقة وتفقد الأجر والثواب. لأننا كنا نرى في الحج والعمرة مشاجرات بين المسلمين، تخيل مشاجرات، خناق وضرب وسب. فنسأل الله تعالى السلامة. طبعا السبب ايه؟ عدم العلم والجهل. سبب عدم العلم والجهل. حفظ الله حاج، بارك الله فيه. فينتبه الحاج والمعتمر إلى هذه المفاهيم جيدا. وبعدين هو رحلة الحج يعني قليلة الأيام، فهنا لا بتعودك على الصبر كما أن رمضان يعودك على الصبر، الحج أيضا يعودك على إيه؟ الصبر، ويربيك بقى. يعني الحج ياخدها فرصة كده، والمعتمر إن الفترة دي بقى هختبر نفسي في الصبر، وشوف حالك مع الصبر، الدرجة لغاية الترمومتر، الأطباء عندك ترمومتر عايزك تقيس بيه درجة الصبر عندك قد إيه. ودي مهمة جدا، خاصة لأن المناسك تربينا على قيم عالية جدا. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، أو كما قال النبي الأمين. الحج يهدم ما كان قبله، طبعا إلا حقوق الآخرين، إلا مظالم العباد، خاصة إن كانت مادية لابد أن ترد. أما الغيبة وشبه ذلك عليك أن تطلب منهم العفو إن استطعت قبل سفرك، فإن كان طلبك للعفو منهم يزيد الفجوة بينكما فعليك أن تكثر لهم من الاستغفار في حجك، والله تعالى يرضيهم عنك يوم القيامة. يبقى المهم إن أنت تنهج هذا النهج في حجك وعمرتك حتى تعود كما أخبر النبي كيوم ولدته أمه. فالحج يهدم ما كان قبله، والحديث رواه الإمام مسلم. والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم فإني لأدري لعلي لأحج بعد حجتي هذه، أو كما قال النبي، وقد كان. ومات النبي بعدها ولم يحج غيرها صلى الله عليه وسلم. فشوف مدى حرص النبي على الأمة صلوات ربي وتسليماته عليه، حرصه كان شديدا على هذه الأمة لدرجة في الحج خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا بعد اليوم. وقد كان ومات نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يحج إلا هذه الحج، ولكن بعد أن علم الأمة كيف يكون الحج مبرورا. فعشان يكون الحج مبرور لابد أن يكون على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم ورواه عنه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولفظه يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله، فإن يكون حجك مبرور. وعلامة كون الحج مبرورا، خلي بالك من اللي جاي، أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحة يقلع فيها عن الذنوب، مثلا كان بيدخن راح يحج ارجع بقى خلاص. الله يرضى عليك إذا كنت عايز تعرف علامة قبول الحج، شوف حالك بعد الحج هيكون ازاي. كنت الطاع جيت بعد الحج ازددت طاع يبقى ربنا قبلك وحجك مبرور. كنت مقصر قبل الحج رجعت بعد الحج طائع تحب الخير وتسعى له يبقى ربنا قبل ايه منك حج. يبقى دي مهمة جدا ان تقيس نفسك بعد الحج وقبله، شوف حالك ما قبل وبعد عشان تعرف هل الحج كان مبرورا ام لا. يبقى الحج مبرور لما ترجع افضل مما كنت عليه قبل حجك، لان الكثيرين وللاسف يحبون بلغه اهل السودان حبايبنا الشقائي ربنا يحفظهم يا رب، يقول لك انا رايح اهج، يهج مش رايح ها، فاللغه بينسى هو الحاء ايه ها، يقول لك رايح اهج. فكثير منا بيهج مش رايح يهج، يهج يعني يطفش، يقول لك ارتاح شويه، لا انا عايزك تهج مش تهج. فانا عايزك فعلا تعد العده للمنسك ده اعداد طيب، اعداد ايه طيب. طبعا اهل الزم ما يقصدوش اللهجان، انما هم اللهجه كده عندهم بينطوا الحق ايه هاء، لكن يقصدون ايه الحج حفظهم الله. فانا لست اقول المعنى الدارج، فالله يرضى عليك وانت رايح تحج تبقى رايح تحج ماشي كده، لان بعض الناس مفكرين ان رحله الحج والعمره غسيل، ينصب على الناس يقول لك روح بقى نظف نفسك ويرجع تاني ينصب، ولاد الايه التجار دول يقول لك لا الحمد لله بقى نروح بقى نغسل شويه نغسل ايه ويرجع اسوء من مكان. طب ده حج ده ما حدش الله يهديه في حاجه واضح. فانتبه لهذه القضايا الخطيره جدا، وانا عارفهم نعرف منهم الكثيرين كل سنه بيحج ويرجع اسوء من مكان، بلطجي بياكل الحرام، حتى بتاع المخدرات بيروح يحج يقول لك نروح بقى كده نخفف شويه، خفف ايه؟ وصاحبتنا الراقصه تقول لك رجعت من الحج برقصه جديده. شوف الفساد العالي يقول لك الرقص عمل والعمل عباده، مش ربنا بيقول وقول اعماله؟ شوف بنت القله. قال يقول لك عادت لنا من الحج برقصه جديده، ما شاء الله عليك. ده حج ده؟ لا ده علامه قبول الحج ان انت ترجع احسن مما كنت. فنسال الله تعالى ان يتقبل منا صالح اعمالنا، اللهم امين. يقول فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحة يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه ويعقد العزم في المستقبل على ألا يعود إليه. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليه إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة عدم على عدم ذكره ببر الحج. والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، سورة النساء. وقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والكبائر معروف، تبعد عن الكبائر كل الصغائر إن شاء الله مغفورة، وترجع كيام ولدتك أمك من الصغائر، وعليك أن ترد حقوق وربنا عز وجل يقبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وأما الكبائر الحديث أفوا عند الإمام مسلم عن أبي هريرة، وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منه. يبقى أنت في الحج بقى تريد أن تجمع بين الأمرين، بينما خلاص هو الحج يغفر لك الصغائر، فبالكبائر، وأنت في حجك تحدث توبة منه، تحدث توبة منه، يعني وقعت الكبيرة ادعو ربك بتوبة نصوح هناك، وأنت تحج أن يغفر لك هذا الذنب وأن يعفو عنه، وكن لحوحا في الدعاء. يبقى خلي بالك من النيات، يبقى الحج بيغفر الصغائر، طيب انت كمان حط توبة نصوح عن الكبائر عشان ترجع ما فيه لا صغائر ولا كبائر، إضافة إلى رد مظالم العباد إن كانت مالية على الكيفية التي ذكرناها. بهذا تعودك يوم ولدتك أمك نظيفا من كل شيء، وتبدأ حياة جديدة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا يا رب. فبتوبة الحج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه، وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سورة الأنعام الآية 60 بعد 100 الأولى، قال: واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: طارة يتركها لله فهذا تكتب له حسن على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسن كما جاء في بعض الألفاظ الصحيح، فإن تركها من جرائي أي من أجلي، لأن البعض قد يترك المعصية من أجل الطب مثلا، واحد بيدخن أي مرض، فالطب قال له امنع التدخين لأنه هيضرك، فبطل من أجل إيه؟ الطب أو من أجل سلامة البدن. هذا لا ثواب له، هذا لا ثواب له مطلقا، إن عشان يؤجر لابد أن يتب من أجل من؟ الله يترك الذنب طاعة لله رب العالمين، لازم دي تكون النية، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض الفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي أي من أجلي، وطارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وطارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها. زي واحد مثلا رايح يشرب الخمر، وهو رايح في الطريق البوليس بيخده، هو ما شربش الخمر لكن أخذ عقاب الخمر، أخذ سيئة على شرب، إذا ما شربش ما هو ماشي، لكن اللي منعه العاد، اتمسك أو اتقفش أو مش عارف راح يعمل إيه، أبو مصر ماشي كده، وده راح زي ما قاعدين نقول لك بيشرب الدخان في التواليت فمسك أبوه، فهذا كانت مشكلة خطيرة يعني، واحد معدي مش عارف معدي الشيخ راح حط السيجارة في جيبه وولعت هدومه. طب أنت مستحي من الشيخ ولا تستحي من الله؟ فاتق الله، فلابد يكون الترك لله تعالى. وطارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا منزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو كان تمكن فانقتل. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. بكده وصلنا المسألة مهمة جدا، هنحاول معلش يعني كمان ناخد من وقتكم بعض الدقائق علشان عايزين نفرغ من الرسالة إن شاء الله قبل نهاية رمضان إن شاء الله إن أفقنا الله تعالى. مسألة بعنوان وجوب الحج والعمرة، لأن جماعة كثير من المسلمين للأسف عندهم الاستطاعة ولا يفكرون في الحج ولا في العمرة، ودي المشكلة الخطيرة جدا، وعمال يسوف يسوف يسوف، وعندك حديث النبي: من استطاع الحج ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. وبعض الناس بيتعذر بأعذار لا تعد أعذارا، يقول لك مثلا لما جوز البنات وبنته عندها 6 سنين
أبقى حج تجوز البنات. بنات مين الله يصلح حالك ويهديك؟ هو جواز البنات عليك أنت؟ على الراجل اللي هيجي لها هو اللي يتحمل مش أنت؟ واضح؟ فده مش عذر. وخلي بالك أو لا 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 بس لما ابني البيت مش عذر يا ابني الله يرضى عليه، يبقى عامل عمارة 10 أدوار، لا بس أكمل السقف بتاع العاشر. سبحان الله العظيم، هتحج إمتى؟ فانتبهوا يا جماعة للقضية دي، خطيرة جدا. وجوب الحج والعمرة، الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. خلي بالك أوي، العمرة كمان واجبة في المرة الأولى، بعد كده تبقى سنة، عارف كده ولا لا؟ طيب. ويجبان بالنذر، لو واحد نذر بقى واجب، حتى حج النافلة. مثلا أنت حجيت حجة الإسلام وبعد كده نذرت إن أنت تحج تاني، أصبح الحج النذر ده إيه؟ واجب مش نافلة، لازم توفي بيه. نذرت إن أنا أعمل عمرة بقى لازم تعمل عمرة، بقت واجبة لأن النذر واجب. ويجبان بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامها، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يا الله كفر، نعم مشكلة خطيرة جدا يا جماعة، مشكلة خطيرة جدا ترك الحج مع الاستطاعة. الآية من سورة آل عمران 97، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم. أخرجه الإمام مسلم. وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه. إيه بقى الشروط؟ واحد، الاستطاعة المادية والبدنية، أن يكون عنده استطاعة مالية يتمكن من أداء المناسك وترك ما يكفي لأهله في سفره، أدي واحد. واستطاعة بدنية يعني يكون عنده صحة ما يكونش عاجز، واضح؟ طب واحد عاجز لكن عنده مال، له أن ينيب غيره أن يحج عنه، بشرط أن المناب يكون قد حج عن نفسه أولا، واضح؟ يعني مثلا رجل مريض عاجز لا يستطيع الحج ولكن عنده مال، عليه أن ينيب غيره في الحج، يعني يرى شوف أحد من أقاربه مثلا أو من أهل الخير من أهل العلم يكون سبق له الحج، يقول له: الله يرضى عليك، أنا عايزك تحج عني هذا العام، أنا هتولى النفقات جميعا وتحج عني لأن أنا عاجز زي ما أنت شايف مريض ما أقدرش أحج، بس بشرط اللي ينادي يا جماعة يكون سبق له الحج ويكون على علم بالمناس، ما توديش واحد مش عارف ويخرب لك الحج ويضيع له، هو مش على باله ولا عنده أهمية، ممكن يروح ما يطفلكش طواف الإفاضة ما يكبر دماغه، لا، يبقى لازم اللي تبعته يكون على علم وراجل أمين مؤتمن عشان يؤدي المنسك وفق السنة. وفق إيه؟ السنة. يبقى لابد من شروط الاستطاعة طبعا إضافة للإسلام والحرية إلى آخره، الشروط المعروفة اللي نذكرها إن شاء الله تعالى في بابها. وأما العمرة فيدل لوجودها أحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد، لا قتال في الحج والعمر. رواه الإمام أحمد وابن ماجة وابن خزيمة، وإسناده عند الإمام أحمد وابن ماجة على شرط الشيخين. وقال ابن خزيمة: عقد إخراج الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة، بيان أن العمرة واجبة كالحج، العقد والحج والعمر. فبالحج حكمه إيه؟ الوجوب. يبقى العمرة كمان إيه؟ تأخذ نفس حكم الوجوب في المرة الأولى. إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن عمر رضي الله تعالى عنه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر، في رواية وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح ورجاله ثقات، والضرق اثنين، وقال إسناده ثابت صحيح، إسناد ثابت صحيح. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمر ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو على شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. مسألة مهمة جدا، شروط الحج والعمرة، شروط الحج والعمرة، عشان كل واحد نوى على الحج والعمرة يشوف الشروط متوفرة فيه ولا مش متوفرة. ماشي كده. وأنا أعتقد يعني يا جماعة في وأنتم في أوروبا، أعتقد يعني أن الشروط متوفرة في الجميع إلا من رحم الرب، يعني كله الحمد لله في ساعة، يعني اللي راكب سيارة مثلا ثمنها كذا كذا كذا، ما تقولش ما لا عندك، روح حج الله يرضى عليك، ما تجيش عند الفريضة تقعد تتلكع عليه تقول لي منين. ها، الماديات الحمد لله متوفرة عند كثيرين من المسلمين هنا بخلاف بلاد الإسلام، وعندكم في أوروبا الحج ميسر وسهل جدا زي ما انتم عارفين. في بلاد الإسلام الآن قد لا يحصل على تأشيرة الحج إلا بعد 60 سنة، ده إن عرف ياخدها كمان وبالقرعة، ومشكلة كبيرة. ورسوم الحج بتوصل في بلادنا مثلا لخمسين ألف جنيه. خمسين ألف جنيه دي مثلا الناس اللي عايشين هناك يعني معناه عايز يشتغل 100 سنة ما ياكلش ولا يشرب ويدخر عشان يحج، مشكلة خطيرة جدا. وبقت أسعار سياحية، إن أنا الله الحمد لله مني يوم ما بتغلى عندكم 3000 يورو. ها، بتروح تجيب أنت سيارة بخمس 6000 يورو. أوعى تقول أنا ماشي على رجلي يا حبيبي، ماشي على رجليك، راكب مرسيدس، الله أكبر. يا جماعة الله يرضى عليكم، بس خلوا الحج كده يا جماعة في بؤرة الشعور والنية. من أراد الحج يسره الله له، انوي بس انت كده بعزيمة ودبر نفسك وحاول عشان تأدي الفريضة، لحسن العمر بيجري وفجأة او ما جالك ملك الموت. وكلمة يا ريت ما تعمر بيه، والله ما تعمر بيه. فعلى طول تعجل، الله يبارك فيك، تعجل مش تبقى عجل يعني، الله يبارك لك، تعجل يعني تستعجل. يقول لك الشيخ، يقول لك تعجل، في بعض الناس بيفهمني خاطئ، ما هو اختلاف اللهجات دي مشكلة. تعجل من العجلة يعني السرعة، تحاول تبادر. تعالوا نشوف شروط الحج وإيه والعمرة. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم. في حد من اللي بيسمعني غير مسلم؟ ها؟ ها؟ كلكم الحمد لله مسلمين، أدي أول شرط موجود فيكم ولا لا؟ كل موجود فيه الشرط ده الحمد لله اللي قاعدين بيسمعوني دلوقتي، طب الحمد لله وعاقل. ها، الشرط الثاني موجود ولا لا؟ موجود الحمد لله، عاقل طيب بالغ. يسقط احمد بس اللي قاعد، ابن احمد يسقط لسه، ما والواد ابن الواد يونس ده يسقط، انما الحمد لله كله ايه حقق في الشرط الثالث البلوغ. حر، حر يعني من الرق والعبوديه لغير الله، عارفين انتوا الرق طبعا، الحمد لله بس فيه رق في زماننا ولا ايه؟ ومش معنى حر على الاطلاق، يعني حر من قيد الرق، انما كلنا عبيد لله ولسنا احرار. خلي بالك قوي، انا عبد لله والعبد ينفذ اوامر مولاه، انتبه لدي كويس، كلنا عبيد لله رب العالمين. ماشي كده. فحريتنا مقيده بكتاب وسنه واتباع منهج النبي محمد. فالحريه اي من الرق الحمد لله متوفره في الجميع، قادر. دي ممكن يكون البعض لسه ما توفرش عنده الماديات، لكن نقول له اعزم من الان، اعزم من الان، قادر. طيب ايه كمان؟ وتزيد المرأة شرطا ثالثا، يعني الشروط الخمسة دي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة، ادي خمسة. المرأة نزود عليها شرط ثالث بقى اللي هو المحرم. المحرم خلي بالك قوي، ووجود المحرم الذي يسافر معها، فالكافر ليؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، ولا يصحان منه لو فعلهما، بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة لقول الله تعالى وويل للمشركين الذين يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يعني لازم الأول الإسلام بعد كده يؤمروا إيه بالفروع. وقوله عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين المدثر. وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى في القيامة. وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة. وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر، مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله تعالى، كما قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال ابن كثير أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. وقال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توباتهم وأولئك هم الضالون العمران. وقال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. سورة النساء 68 بعد 100 وما بعده. والمجنون لا يؤمر بالحج، قلنا لازم يكون عاقل. المجنون يحج إزاي؟ هو فاقد أداة التكليف. والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. روى أبو داود عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وصح أيضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. والصبي والعبد لا يجبان عليهما، الصبي الصغير ما يجبش على الحج، لكن إن فعله الصبي يثاب عليه ويثاب أبواه، ولكن لا يسقط عنه حجة الإسلام. لما يبلغ لابد أن يحج. والعبد كذلك لا يجب عليه الحج ولو فعلاهما صح نفلا وأجر من حج بهم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبية لها فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. ولكن بتحسب له ايه؟ نافلة. لما يعقل يبلغ يكبر نقول له حجة الإسلام الفريضة. وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله وأنا ابن 7 سنين. يعني السائب بن يزيد بيتكلم عن نفسه، هو عندما كان صغير سن عنده 7 سنين أبواه حج به، فبيقول حج بي مع رسول الله وأنا ابن 7 سنين، أي دليل أن الصبي عليه حج نافلة له والأجر لوالديه، وعند الكبر عليه أن أو البلوغ عليه أن يحج حجة الإسلام، ولا يكفيهما عن حجة الإسلام طبعا، بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعقل. يعني كذلك اللي في الرق تحسب له نافلة، لكن لما يأخذ الحرية من رق الدنيا يبقى عليه أن يحج حجة الإسلام، بيأخذ حكم الصبي. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل. ولما يقول لك ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، ده كلام مين؟ كلام النبي مرفوع للنبي، مرفوع للنبي وإسناده صحيح. رواه ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وإسناده على شرطهما. ورواه البيهقي مرفوعا، وقول ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقادر هو القادر ببدنه وماله، أدي شرط القدرة والاستطاعة، البدن والمال، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم، يعني كبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجب عليه. ومن عجز ببدنه وعنده مال لازمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر. لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعف. قال حج عن أبيك واعتمر. وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهم قال جاءت امرأة من خثعم عام أو من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على حج المرأة عن الرجل. ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه يحج به عنه ولغيره أن يحج عنه. لحديث بريدة ابن الحصيب وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. يعني رجل كان عنده مال وسعة ولكن مات ولم يحج تقصيرا أو تكاسلا فعلى أوليائه قبل تقسيم التركة التي تركها أن يخرجوا قيمة الحج فيحج أحدهم عن أبيه أولا ثم الباقي يقسم بين الورث. ليه؟ لأن الحج واجب عليه واضح فيخرج من ماله أولا. والمرأة القادرة في بدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ومرأتي تريد الحج فقال أخرج معها. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. فقد أرشد النبي السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج. وهنا ترك الجهاد أي أنواع الجهاد هو جهاد الطلب مش جهاد الدفع. ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها. وطبعا حتى لو جهاد دفع لا ما عليكيش أنت حج بقى الفاضل حتى يخرج المحرم ثم يسافر معك. لا تقول طب لو جهاد دفع ممكن إذا لا تروح تحج؟ لا طبعا لا يجوز أن تحج بغير إيه محرم لأن ده شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة. ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وآثمت لسفرها بدون محرم يعني الحج صحيح لكن مع الإثم لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة. وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة للناس مكة لا تسفر لأن الحج من مكة لا سفر فيه فلا يشترط له المحرم. ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها. والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها وخرج بقيد أو بسبب مباح الملاعن فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد. الملاعن فإن الملاعنة تحرم عليها التأبيد يعني من لعن زوجته اتهمها بالفحش يعني ولعنها حرمت عليه على التأبيد فلا يكون لها محرما ولا يكون محرما لها. ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لا يكون محرما لها. ما ينفعش مثلا رجل يذهب محرم لأخت زوجته ليس محرما لها لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد. وبكده يا جماعة وصلنا لمسألة مهمة بعنوان أركان الحج والعمرة. بقى دلوقتي هنبدأ نشوف المناسك إيه الأركان التي يجب أن تتوافر في حجي وعمرتي حتى يقبل مني الحج وتقبل مني العمرة إن قدر البقاء إن شاء الله تعالى. وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.